الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. التواضع هو من خصال الدين العظيمة وأخلاق الإسلام الكريمة التي حث عليها الشرع ورغب فيها، وهي خصلة يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده، ومن تحلى بها زاده الله بذلك رفعة، لأنه كما سيأتي معنا في الحديث: من تواضع لله رفعه. فالتواضع وإن ظنه الناس ذلا، إلا أنه في حقيقته رفعة وعلو عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. والتواضع ضده التكبر، والتكبر من الخصال الذميمة الموجبة لسخط الله سبحانه وتعالى. والتواضع له جانبان: جانب يتعلق بالحق، وجانب يتعلق بالخلق. أما الذي يتعلق بالحق فهو قبوله، وأما الذي يتعلق بالخلق فهو لين الجانب معهم وخفض الجناح وعدم الازدراء. وعلى الضد ذلك التكبر له جانبان، ولهذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام التكبر بأنه بطر الحق وغمط الخلق، أي ازدراءهم، رد الحق وعدم قبوله، والتكبر على الخلق وازدراءهم وانتقاصهم. الحاصل أن التواضع هذا من الخصال العظيمة التي ينبغي على المرء أن يجاهد نفسه على التحلي به. قال: التواضع وخفض الجناح. خفض الجناح هو لين الجانب والرفق، التعامل مع الناس باللطف والمعاملة الحسنة. قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي ألن جانبك لهم وارفق بهم وعاملهم بلطف. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في تعامله. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان لين الجانب، لين الجانب، خافض الجناح. ومن شأن التواضع وخفض الجناح أن فيه كسبا للقلوب ومحبة الخلق، والدعاة إلى الله خاصة إذا تعاملوا مع الناس بالتواضع وخفض الجناح كان لدعوتهم الأثر العظيم البالغ في قبول ما يدعون الناس ويرشدونهم إليه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك: أي ألم جانبك للمؤمنين وارفق بهم. وقال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية في سياق آيات كثيرة في سورة البقرة في النفقة والحث عليها وبيان فضلها، وأيضا التحذير من صفات ذميمة تتعلق بهذا الباب، منها ما ذكر في هذه الآية بقوله سبحانه: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا لا يكون من الرجل المتواضع خافض الجناح، وهذا وجه إرادة الآية هنا. فالمتواضع مع الخلق في تعامله لهم خافض الجناح لهم لا يكون بهذه الصفة: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. الحاصل أن هذه الآية متعلقة بالصدقة ومحذرة من إبطال ما ينفقه الإنسان بالمن والأذى. المن أن يمن على من أعطاه ويؤذيه فيما أعطاه، وهذا يتنافى مع التواضع، هذا يتنافى مع التواضع ويتنافى مع خفض الجناح للمؤمنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقد ارتد قبائل من العرب في عهده صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم، ولما نزلت: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أشار صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري وقال: هم هذا وقومه، يعني أهل اليمن.
أريد نسخة من صحيح رياض، من رياض الصالحين غير المشروحة، يعني كأنه والله تعالى أعلم الآية هذه يعني أدخلت خطأ من الطابع، قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، هذه أدخلت خطأ من الطابع، لأن حتى الرقم الذي أثبته للآية ليس هو، يعني هذه في سورة البقرة وأعقبها بقولها: المائدة 54، والتي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. وأيضا الشرح الذي أورده الشارح يتعلق بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. ولهذا فإن إراد هذه الآية، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، هذا خطأ من الطابع، هذا خطأ من الطابع، والصواب أن يثبت هنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهي في المائدة رقمها 54. الحاصل أن هذا خطأ من الطابع. نعم، أعد القراءة على الصواب.
قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال الشارح رحمه الله: وقد ارتد قبائل من العرب في عهده صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر، فقاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم، ولما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أشار صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري وقال: هم هذا وقومه، يعني أهل اليمن.
الشاهد من إيراد هذه الآية للترجمة في قوله سبحانه: أدلة على المؤمنين، ففيها التواضع وخفض الجناح ولين الجانب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
هذا مما يعين العبد على التواضع وخفض الجناح وعدم التكبر على الخلق، فالخلق كلهم من ذرية آدم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والتفاضل بين الخلق هو بحسب إقامتهم للدين وتحقيقهم لتقوى رب العالمين، ولهذا قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم هو الأتقى، وسيأتي معنا في الآية التي تليها: هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. ولهذا الواجب على العبد أن يكون متواضعا وأن يكون خافضا للجناح، وأن لا يتكبر على أحد من عباد الله. قد يتكبر على من هو أتقى لله منه وأرفع درجة منه عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الشعب رأس القبائل كمضر، والقبيلة كتميم، أي جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم منسأة في الأجل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، وما في القلب لا يطلع عليه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم، أي لا يزكي بعضكم بعضا. ولهذا جاءت السنة في هذا الباب، باب التزكية: إن احتاج المرء إليه أن يتبع ثناءه على من زكاه بقوله: أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. لأن الله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم. فإذا احتاج الإنسان أن يثني على شخص يتبع ثناءه عليه بقوله: أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، لأن المطلع على القلوب وأحوال الناس هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. من هدايات هذه الآية الحث على التواضع وولين الجانب، لا يزكي أحد نفسه ولا يزكي غيره، بل يرى نفسه رؤية المقصر المفرط في جنب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لا تمدحوها ولا تفخروا بأعمالكم. وفي الحديث الصحيح: إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
هذه الآية تتعلق بحال أصحاب الأعراف، والأعراف مكان بين الجنة وبين النار، يقف عليه هؤلاء الرجال في قصة ذكر الله عز وجل تفاصيل أحوال هؤلاء في ذلك اليوم في سورة الأعراف، السورة التي عرفت بهذا الاسم. فهؤلاء من النداءات التي تتعلق بأصحاب الأعراف، لأن تكرر النداء وكلها تتعلق بهم، ويوم القيامة من أسمائه يوم التناد، لأن يكثر فيه التناد، ومنه هذا: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وما كنتم تستكبرون، هذا الآن ذم لطائفة من المتكبرين على عباد الله، من المتكبرين على عباد الله الذين يتعاملون مع الضعفاء والفقراء والمساكين تعاملا فيه تكبر. ومن تكبر هؤلاء في الدنيا إعجابهم بنفسهم وازدراءهم للفقراء والمساكين وانتقاصهم لهم، فكانوا في الدنيا يقولون عن هؤلاء الفقراء والضعفاء والمساكين: لا ينالهم الله برحمة وليسوا حقيقين بشيء من رحمة الله، يقولون ذلك بسبب التكبر الذي قام في قلوبهم. فيقول أصحاب الأعراف لرجال من المتكبرين يعرفونهم بسيماهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء، الإشارة إلى الفقراء والضعفاء والمساكين الذين كان يزدريهم وينتقصهم هؤلاء المتكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كنتم تحلفون في الدنيا أن الله لا يرحم هؤلاء وأنهم ليسوا حقيقين برحمة الله عز وجل ازدراء وانتقاصا لهم، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأعراف السور المضروب بين الجنة والنار، وأصحابه رجال تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يقولون لأهل النار: ما أغنى عنكم مالكم ولا تكبركم ولا منعكم ذلك عن دخول النار، وهؤلاء الضعفاء الذين كنتم تسخرون منهم وتحقرونهم في الدنيا وأقسمتم ألا يدخلهم الجنة وأقسمتم أن الله لا يدخلهم الجنة أدخلهم الله إياها برحمته.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم.
هذا حديث عظيم، به بدأ المصنف فيما أورده من أحاديث في هذا الباب، وهو يتضمن بيان جانب عظيم جدا من التواضع، وهو عدم الاستطالة على الخلق، وهذا من معاني التواضع. معاني التواضع أن لا يكون عند المرء استطالة على الخلق. استطالة على الخلق أي ترفع ورؤية للنفس على الخلق، يرى نفسه متميزة عن الناس، وأنه ليس مثلهم بل هو شأنه أعلى ومقامه أرفع، هذه يقال لها استطالة، ويتتنافى مع التواضع. تتنافى مع التواضع. والاستطالة تارة تكون بحق وتارة تكون بباطل، فإذا افتخر الإنسان على غيره بجانب هو فيه، هو متصف به، مثل يعني لو قال لآخر مفتخرا عليه أنا أكثر منك مالا وهو فعلا أكثر منه مالا، أو قال أنا أكثر منك ولدا وهو فعلا أكثر منه ولدا، على وجه الافتخار على الخلق، هذه استطالة محرمة. وإذا كانت بباطل بكذب، يقول أنا أكثر منك مالا هو أقل منه لكنه يستطيل بذلك، أو أنا أكثر منك ولدا هو أقل منه لكنه يستطيل بذلك على الخلق، فهذه أيضا استطالة محرمة. هنا في الحديث قال تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. تناول الحديث النوعين، تناول النوعين من نوعي الاستطالة على الخلق، قال حتى لا يفخر أحد على أحد، هذا في الاستطالة بحق، يعني في صفات هي موجودة في الشخص فيفخر، يقول أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك ولدا، أنا أحسن منك جاها، أنا أرفع منك مكانة، هذا فخر وهو لا يجوز، هذا مما يتنافى مع التواضع. والجانب الآخر قال ولا يبغي أحد على أحد، يعني يفخر بصفات ليست هي فيه، وإنما كذبا وزورا. فالحاصل أن التواضع أو يتنافى مع التواضع الاستطالة على الخلق، والاستطالة على الخلق لها جانبان، استطالة بحق يعني بصفات هي موجودة في الشخص، أو بباطل أي بصفات ليست موجودة في الشخص. الأول فخر وتفاخر وهو محرم، والثاني بغي وهو محرم، وكل منهما يتنافى مع التواضع. نعم.
قال الشارح رحمه الله التواضع الانكسار والتذلل، وضده التكبر والرفع، ومن تواضع لله رفع الله قدره وطيب ذكره ورفع درجته في الآخرة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. وعن أنس رضي
وهذا الحديث حديث عظيم في باب التواضع، وأن التواضع رفعة، وأن المتواضع يرفعه الله سبحانه وتعالى، ولكن بقيد مهم عظيم ذكر في الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما تواضع أحد لله، بهذا القيد، لأن التواضع تارة يكون على وجه الإخلاص لله، يتواضع طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، وقد يكون التواضع لمصالح دنيوية ومقاصد آنية. فمثلا يتواضع لصاحب ذي مال طمعا في ماله، أو يتواضع لذي جاه طلبا طمعا في جاهه، فهذا ليس لله وإنما لأغراض دنيوية. فيأتي بصفات فيها التواضع لكنه ما تواضع لله، تواضع لمطامع دنيوية. فالتواضع الذي فيها الرفعة والعلو الذي يرفع الله سبحانه وتعالى صاحبه هو من كان تواضعه لله، من كان تواضعه لله يعني يفعل التواضع تقربا لله وطمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. جمع هذا الحديث خصالا ثلاثة صحح فيه النبي عليه الصلاة والسلام مفاهيم تكون خاطئة في أذهان بعض الناس تجاه هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت. الأول الصدقة، الصدقة يظن الناس أنها نقص في المال وأن المال ينقص بها، فبين عليه الصلاة والسلام مكانة الصدقة وصحح هذا المفهوم فقال ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. الآن لما تنظر للشخص الذي عنده 100 ريال وتصدق منها 10 ريالات ماذا أصبحت؟ 90 ريالا، يعني الظاهر الأمر أنها نقصت، لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، لأن هناك أمر ذكره الله عز وجل في القرآن وهو ما قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهذا النقص الظاهر موعود بخلف من رب العالمين وعوض من رب العالمين، ولهذا الصدقة لا تنقص المال، الصدقة لا تنقص المال سواء الصدقة المفروضة التي هي الزكاة أو المستحبة، كلها لا تنقص المال. والله سبحانه وتعالى وعد المتصدق بأن يخلف له ويعوضه خيرا، بل إنه كل يوم كل يوم ينزل الله سبحانه وتعالى ملكين، أحدهما يقول في دعائه اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، يدعو الأول للمنفق بالخلف. فالصدقة ما تنقص المال، الصدقة ما تنقص المال، كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. والخصلة الثانية قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كثير من الناس يظن أن العفو، عفو الإنسان عمن ظلمه ذل، كيف يقول لك كذا ويفعل كذا ويهينك ويفعل إلى آخره والنهاية تسامح وتمشي. كثير من الناس يعتبر هذا نوع من الذل، بينما حقيقة الأمر خلاف ذلك. العفو عز ليس ذل، العفو مع القدرة عز وليس ذل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فالعفو عن الناس هذا عز ورفعة وعلو، والله عز وجل يحب العافين عن الناس، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، الله يحب العافين عن الناس. ومن عفى عن الناس زاده الله بعفوه عزا. والثالثة ما تواضع أحد لله إلا رفعه. التواضع هو تطامن وخفض جناح ولين جانب. فيظن كثير من الناس أن هذا التواضع الذي هو التطامن وخفض الجناح نوع من الذل، وهو حقيقة رفعة، حقيقته رفعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. وهذه الرفعة هي رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه.
هذا من السنن المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر بالصبيان يعني الأولاد الصغار يسلم عليهم، يلقي عليهم السلام. وأنس رضي الله عنه كان يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السلام على الصبيان الصغار هو باب من أبواب التواضع، هو باب من أبواب التواضع. وأيضا في فائدة للصغار، بل في فوائد، لأنه إذا ألقى الكبير السلام على الصغار مرة تلو الأخرى عودهم على السلام ومحبة السلام وإلقائه. وأيضا من فوائده أن هذا الصغير يحب هذا الذي يلقي السلام: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفسوا السلام بينكم. وأيضا له ثمرة في الصغير إن وجهه هذا الذي يلقي عليه السلام مرة تلو الأخرى كان لتوجيه وقع عند الصغير وأثر في نفسه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تدريب الصبيان على آداب الشريعة وطرح رداء الكبر والتواضع ولين الجانب. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري.
وهذا أيضا من التواضع، تواضع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كانت الأمة تأتيه في حاجة أو تسأله عن شيء، فكان يقف يسمع حاجتها، وربما أخذت بيده عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت، أي في حاجتها فيذهب. وهذا كله من تواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ونبه غدا الخميس لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.